قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طرق قطرات الندى يا كل معنى للجمال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع علامات مرض القلب وصحته أخذناها، وبعد كده اتكلمنا على أسباب مرض القلب، بعد كده بنتكلم عن سموم القلب، أخذنا فضول الكلام وأخذنا فضول النظر، و النهاردة معنا فضول المخالطة. خدنا فضول الطعام والنهاردة معنا فضول المخالطة. فضول المخالطة أن الإنسان يختلط بالآخرين، فهم يحطوا قاعدة أن الخلطة توجب التخليط. أي إنسان بيختلط بإنسان غالبا لابد أن يتأثر به شاء أم أبى، خصوصا إذا كانت المعاشرة طويلة والحياة مديدة ولا بد من المخالطة. قالوا الصاحب ساحب، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لما ذهب الرجل إلى تلك المرأة الخارجية وقال أردها عن مذهبها، فما لبث أن كان هو على مذهبه اللي هو ابن الحطيئة. فضول المخلطة يقول الشيخ هي الداء العضال الجالب لكل شر. النهاردة رأينا المستقيمين الملتزمين لما صاحبوا أهل الدنيا عادوا أدراجهم إلى ما كانوا تركوه لله، فعادوا النهاردة لمتابعة مباريات كرة القدم ومشاهدتها، وصار جل حديثهم عنها. بعضهم شاهد الأفلام والمسلسلات، بعضهم خدع في فصار يجلس على المقاهي السيبرات. أسأل الله لنا ولنكم العافية والستر. هي الداء العضال الجانب لكل شر، وقد وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة. بعدما كان معاشرا مقيما على القرآن سلبت منه تلك النعمة، فصار مقيما على مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والأغاني ومباراة كرة القدم. وكم زرعت من عداوة المخالطة لما خالط أناس عاد أناس آخرون. يعني النهاردة رأينا هؤلاء الذين يستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم، يستبيحون أعراض العلماء والطعن فيهم واتهامهم بالتضليل والكفر، وهل هذا إلا داء من داء المخالطة؟ كم غرست في القلب من حزازات تزول منها الجبال الراسيات، وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. كل مخالطة تأخذ منها بقدر حاجتك إليها، فإذا انتهيت ينبغي أن تدعه. يجعل الناس في المخالطة أربعة أقسام، متى خلط أحد الأقسام أو خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. أول واحد أحدها وهو أهمها وأفضلها وأعلاها، من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذت حاجتك منه تركت الخلطة به. ودي أفى وملحظ جيد جدا، أن الناس اللي اختلطوا بالعلماء فمن بعد كانوا يروهم كالنجوم الزاهرة في السماء، فلما خالطوهم ورأوا من بشريتهم قل قدرهم وحجمهم عندهم. فنحن نحتاج إذا خالطنا العلماء أن نأخذ منهم خير ما فيه ونترك شر ما فيه، فما من إنسان إلا فيه خير وشر. والأصل في الإنسان كل ابن آدم خطأ، ومهما كان حجم علمه وعمله بعلمه فهناك مستدركات عليه، فلا ينبغي أن نترك كل شيء من أجل خطأ أو من أجل معصية أو من أجل ذنب أو من أجل تقصير أو من أجل تفريط. فنحن نحتاجه فنأخذ منه بما فيه الكفاية. فعشان كده التشبيه إن هو بمثل الطعام، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام. وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه، فهذا الضرب في مخلاطتهم الربح كل الربح. عندما يتكلموا عن فوائد العلماء، فمن فوائد صحبة الصالحين والعلماء أن العلماء يؤثروا إيجابا في صاحبه، فالعالم تتأدب معه، فهذا يؤدي إلى تحسين سلوكك وتجني منها فوائد. لعل من أهمها الإعانة على الطعام، فغالبا العالم لابد أن تكون له طاعات، فإذا رأيته اقتضيت به. والصالحون لهم أعمالا صالحة، يعني لعل أقوى شاهد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فخلق نوع من أنواع الطعام والمنافسة، ربنا قال في ذلك فليتنافس المتنافسون. الصحبة الصالحة والعلماء خير معين على الاستقامة، لأنه مستحيل أن يأمرك بمعصية، بل كل حياته أمر بالطاعة، يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يذكرك بأمره ويذكرك بنهيه. لذا أمر الله جل جلاله فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأهم حاجة ودي المهمة أنها بتخلق المنافسة، لما يتنافس الصالحون فمنافستهم أين تكون؟ تكون في الطاعة، تكون في الطاعة، ترى من صلاته فتقتدي به فتنافسه. الرجل لما صاحب الإمام الشافعي فعلم أن الإمام الشافعي ختم 60 ختمة في رمضان في صلاة، فنافسه فقال: ختمت 58 ختمة. فهذه هي المنافسة. ثم العلماء والصالحون من أهم مزاياهم وسجاياهم ثباتك على الدين، فهؤلاء يكونون عملا لك في الفتن. لذا عندما يتكلمون عن الغربة يقولون في الغربة أن تكون في وسط أناس صالحين. إذا أردت أو إذا كنت في أمر دنيا مانك، وإذا كنت في أمر آخرة أعانك، ثم ماتوا وتركوك. فهم أهل الآخرة يعملون لها ويذكرون بها ويكونون عونا لغيرهم على ذلك، يتأثر بهم في مطالعة أخبارهم سواء رآها عينا أو حتى قرأها كتبا. ثم من أهم الثمرات محبة الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الأخيار العلماء الصالحون مجالستهم تزيد من محبة الله تعالى للعبد. فأهل الصلاح والخير هم العباد المحبوبين لدى ربهم تبارك وتعالى، وفي الإكثار من مجالستهم تعريض النفس لنافحات هذه المحبة والرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كما أن مدار حبه وبغضه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا لله، لأنه سيكون في وسطهم محبوبا لربه سبحانه وتعالى. وصحبة الأخيار من العلاقات التي غالبا ما تكون المحبة فيها خالصة لوجه الله، ليس فيها غاية ولا سببا دنيوي. ثم من الثمرات في صحبة الصالحين تهذيب السلوك، في تهذيب اللسان. لما قال أحدهم: وكان الجو باردا، قال: الجو برد، قال: استدفأت الآن؟ لما كان أحدهم في مجلسهم كان لا يسمح بالغيبة في مجلسه، فيقول: إن كنت في أمر طاعة أعناك، وإن كنت في غير ذلك لم نعنك. كان أحدهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نشط، وإذا كان في أمور دنيا فكأنه ميت. هذه صحبة الصالحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحين من عباده وأن يجعلهم لنا ولنهم قربة نتقرب بها إلى الله جل جلاله. القسم الثاني لن مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عنهم في المخالطة في مصلحة المعاش، زي الطبيب، زي الصيدلي، زي ميكانيك السيارة، زي السباك، زي الحداد، زي النقاش، فهؤلاء أقوام تحتاج إليه، فمثل هؤلاء لا يستغنى عنه، تحتاج إليهم في أنواع من المعاملات استشارة ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت من مخالطة القسم الثالث. القسم الثالث وهم مخالطهم كالداء، ده مرض، يبقى واحد دواء انت بتحتاجه احيانا بمجرد خلاص انا خدت العلاج عمل مفعول انتهى الامر، لكن انا عندي واحد تاني مرض وهو مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالدواء داء العضال، مرض عضال لا يشمن، والمرض المزمن، المرض المزمن برضو اللي هو خلاص اصبح هو اساسي، يعني ما بيكلم على مرض مثلا زي السكر فيقول ده مرض مزمن، يعني انت لابد ان تتعايش مع السكر، ما حدش بيجي له السكر وبيصحى منه، فهذا مرض مزمن، وهو من لا تربح عليه الدين ولا دنيا، يعني لا ينفعك في دينك ولا في دنياك، ومع ذلك فلا بد ان تخسر عليه من الدين والدنيا أو أحدهم، فهو عليك خسارة، سواء خسرته إما دنيوي يا إما خسرته ديني. فإذا تمكنت منك مخالطته واتصلت فيه مرض الموت المخوف، فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت فيه مرض الموت المخوف، لو اضطريت انك انت تخلطه وقاعد معه فده موت مخوف. ومنهم منهم الذي لا يحسن ان يتكلم فيفيدك، ودي ظاهرة موجودة في المجتمع اليوم وتحتاج الى وقفة، ان كثير من الناس يظن انه يحسن الكلام وهو لا يتكلم، لا يسكت ولا يسمع ولا يسمح لغيره ان يتكلم، بل بالعكس هو يريد أن يتكلم، هو يظن أنه أعقل الخلق وهو أسوأ. نعم، فهو لا يحسن يتكلم، وخصوصا يعني مع الإصرار العجيب أن له رأي وأنه لابد أن يتكلم، وأنك لا يسأل لماذا تستأثر، يعني إذا كان هناك عالم ديني يقول لك لا لماذا تتكلم، نحن نعلم في دين الله أكثر منك، نحن نعلم أكثر مما تعلم، لما تحكر على عقولنا؟ طيب أنت لا تفهم من دين الله شيئا، حتى في أمور الدنيا قد هناك بعض أمور الدنيا هو لا يعلم فيها شيئا ويتكلم فيها كأنه صاحبها وأهلها وهي ملك يمين. فالشيخ بيقول منهم الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلته، بل إذا تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين ما أعجابه بكلامه وفرحه، فهو يسيء للآخرين أيما إساء ويسيء لنفسه أيما إساء، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه يحدث من فيه، فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. فهو تكلم كأنه كلامه حتى رائحته نتنة، وهو يظن أنه خير من يتكلم، وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى الروح، مرض ولازمة من لوازم، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته، فليعاشره بالمعروف ويعطيه ظاهره ويبخل عليه بباطنه حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله، فهو بمنزلة أكل السم، فإذا اتفق لأكله ترياق، إذا وجدنا مصل يخلصنا منه، وإلا فأحسن الله العزاء، إنك ميت لا محالة. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعون إلى خلافها، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن يجالسهم أو يخالطهم، وإن فعل فإما الموت لقلبه أو المرض. بل أزيد، مجرد النظر إلى وجوههم تمرض القلوب. أسأل الله ألا نرى ولا نخالطهم ولا نتعامل معهم، عافانا الله وإياكم منهم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.